قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحباب في الله، أرجوكم هيئوا أنفسكم، جهزوا عقولكم وقلوبكم لسماع أروع كلام عرفته البشرية عن الله تعالى. هيئوا أنفسكم، جهزوا قلوبكم وعقولكم لسماع أفضل آية في القرآن ثوابا في قراءتها وفهمها. هيئوا أنفسكم وجهزوا قلوبكم وعقولكم لسماع سيدة آية القرآن، آية الكرسي، وفيها يقول ربنا سبحانه وتعالى:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أيها الأحباب في الله، هذه الآية الكريمة نزلت ليلا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فكتبها. يقول العلماء لما نزلت خر كل صنم في الدنيا، وخر كل ملك، كل ملك، وسقطت التيجان من رؤوسهم، وهربت الشياطين، وتقوقعوا وتكالبوا على شيخهم إبليس. ما الذي حدث؟ قال لهم: ابحثوا، زوبوا الدنيا كلها. فلما ذهبوا إلى المدينة عرفوا أن أفضل آية في القرآن، أن سيدة آية القرآن، أن آية الكرسي قد نزلت، وهي لعنة على الشياطين خطيرة جدا. وروي عن سيدنا عمر أنه صارع جنيا فصرعه عمر، فقال له الجني: اتركني وأعلمك شيئا، فتركه. فلما تركه قال له: إنما صرعتني بآية الكرسي، وتمتنعون علينا معشر البشر بآية الكرسي، أي لا نستطيع أن نضركم بسبب آية الكرسي. وعن ابن عباس أنها أشرف آية في القرآن. قال بعض العلماء: لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى إما ظاهرا وإما مضمرا 18 مرة، اسم الله فيها يتكرر 18 مرة، 18 مرة، وقد تضمنت التوحيد وصفات العلا، وهي 50 كلمة، كل كلمة فيها 50 بركة، وهي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وهي 10 جمل. على أي حال، قبل التفسير الموجز لهذه الآية الكريمة أقول لحضراتكم سنتبع فيها طريقة السلف الصالح، وهي المرور على ما فيها من مسميات من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل، وهذا هو الأجود والأسلم. ويتضح كلامنا فيما يلي. اسمعوا العشر جمل، جملة جملة. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو. الله لا إله يعبد بحق في الوجود كله إلا هو عز وجل. اثنين: الحي الدائم البقاء فلا انتهاء له سبحانه. القيوم القائم بتدبير شؤون خلقه على وجه الكمال. ثلاثة: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يغلبه مقدمات النوم ولا ينام سبحانه وتعالى جل شأنه. أربعة: له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وتدبيرا. خمسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا عنده؟ لا أحد، لا أحد يشفع عنده مطلقا إلا بإذنه له في أن يشفع سبحانه وتعالى. ستة: يعلم ما بين أيديهم، أي الخلق، وما خلفهم، يعلم حاضرهم ومستقبلهم، ماضيهم حاضرهم مستقبلهم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه، حيث علمه سبحانه محيط بكل شيء، والخلق لا تعلم شيئا من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى أن يعلمهم به، إما عن طريق الأنبياء أو عن طريق الإلهام أو عن طريق التوفيق أو عن طريق أي طريق يريده الله سبحانه وتعالى. ثمانية: وسع كرسيه السماوات والأرض، أحاط علمه سبحانه وتعالى بهما السماوات والأرض وبما فيهما وبمن فيهما. تسعة: ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يسقل ويشق عليه سبحانه حفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما. الجملة الأخيرة: وهو العلي العظيم، العلي في ملكه وسلطانه، العظيم في عزه وجلاله. الله. أيها الأحباب، هذه الآية الكريمة يقول العلماء إنها اشتملت على أمهات المسائل والقضايا الإلهية. الحقيقة المقام لا يتسع في هذه الحلقات الصغيرة زمنا، وأيضا لا يتناسب مع هذا التفسير السهل المفيد المختصر الموجز، لا يتسع لشرح هذا الكلام النفيس. فتعالوا بنا نواصل الحديث مع باقي الآيات الكريمة، حيث إنه سبحانه وتعالى بعد بيان صفاته عز وجل في هذه الآية الكريمة بينا أن العاقل لا يحتاج إلى إكراه أو إجبار على الإيمان. بعد بيان صفات الله العظيمة الجليلة، لا يمكن أبدا أن يكون هناك إيمان عن طريق الإجبار أو الإكراه لاعتناق هذا الدين، بل العاقل يختار ذلك من غير تردد، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى:
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
أي لا إجبار لأحد على اعتناق الدين الحق وهو الإسلام. إذ ليس الإكراه على دين الله من دين الله، حيث تبين الهدى من الضلال لكل أحد، وتميز الإيمان من الكفر بالأدلة الواضحة. فمن تمسك بالحق وعقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا محكما من شرك بالله، وثيقا محكما عفوا لا شبهة فيه ولا انقطاع له، ولم يطع أي طاغوت من شرك بالله أو احتكام لغير الله أو طلب النصرة سواء من بشر صنم أي شيء، لم يطلب النصرة من هذه الأشياء بل طلبها من الله فقط، فقد استمسك بالعروة الوثقى من الدين. والله سميع عليم فاسمعوه وأسمعوه من نفسكم خيرا وأعلموه من أنفسكم طاعة، وأحكموا أمر الإيمان بالله والكفر بالطواغيت. الإكراه على الدين شبهة يتناولها أعداء الإسلام، ولذلك هذه الآية ورد في معناها بعدما ذكرناه ستة أقوال. قال بعض العلماء إنها منسوخة بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن النبي أكره العرب على الدين الإسلامي وقاتلهم، فلا منسوخة. والبعض قال إنها غير منسوخة وهي نزلت في أهل الكتاب خاصة، لا إكراها لأهل الكتاب في الدين، أي لا ندخلهم مجبرين. وقال بعضهم إنها نزلت في بني في الأنصار لما أجليت يهود بنو النضير، وذلك كانت المرأة من الأنصار لا تلد، فكانت تهب من نفسها إذا ولدت غلاما أعطته لليهود، فيأخذ اليهود يتربى فيهم ويعتنق دينهم. فلما أجليت بنو النضير أراد الأنصار أن يأخذوا أولادهم من بنو النضير ويردونهم إلى دينهم، فنزلت الآية لا إكراه في الدين، أنتم اللي عملتكم من نفسكم الأول فلا تكرهونهم. وقيل إنها نزلت في الأنصار أيضا بسبب رجل اسمه أبو الحصين، أبو الحصين كان له ولدين، الولدين اختلطوا باليهود واعتنقوا معهم دينهم وأرادوا أن يذهبوا معهم، فاشتكى أبو الحصين للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في أن يأخذ ولديه اللذين تهودا إكراها ويعيدهما إلى الإسلام، فنزلت الآية لا إكراها في الدين. وقيل إن معناها إنها وردت في السبي الصغار من أهل الكتاب، أي الأسرى الصغار لما تقوم حرب بين المسلمين وأهل الكتاب، وهذا ليس بمستبعد في أي زمن، الصغار لا نكرههم على الإيمان. لا نكر الكبار، إنما الصغار يدخلوا بالطبيعة في الإسلام. أما الكبار والصغار من المجوس والنصارى لابد من إكراههم، لأنهم لا يستفد بهم، أسرى لا يستفد بهم، لأنه لن تؤكل ذبيحتهم ولن تنكح نساؤهم إلى غير ذلك. على أي حال بعد كده يحث ربنا سبحانه وتعالى على الإيمان ببيان فضله على أهله، بعد أن قرر ووضح الصفات العلى وقرر عقيدة التوحيد وقرر أيضا أنه لا إكراه في الدين قاعدة. إنما بالمناسبة من يقولون لا إكراه في الدين المسلم الذي يرتد ينبغي أن يقرأ أو يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه كالجاسوس، لأنه خرج يعرف كل شيء عن الإسلام، وسيهاجم الإسلام، وسيهاجم عقيدة الإسلام، وسيخرب ديار الإسلام، وسيفشي أسرار المسلمين. والمسلمون ليس لهم على أي حال أسرار، إنما سيستطيع عن غيره إعمال معاول الهد والإفساد في البيئة الإسلامية. على أي حال بعد ذلك كله يحث ربنا أهل الإيمان ببيان فضله على أهله، فضل الإيمان على أهله، حيث يقول:
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم، الله عز وجل يتولى الذين آمنوا فيعزهم ويرفع قدرهم وينصرهم على عدوهم، وأفضل نصر من الله أن يخرجهم من الظلمات، وهي كثيرة كظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة اتباع الشيطان وظلمة اتباع الشهوات، يخرجهم من ذلك إلى نور الإيمان واليقين وحلاوة الطاعة. أما الذين كفروا فلا يتولاهم رب العزة برحمته، إنما يتولاهم بالإغواء والإضلال أهل الطاغوت، وما أكثرهم من شياطين الإنس والجن. وأسوأ إضلال لهم أنهم يخرجونهم ويحرمونهم من نور الفطرة السليمة والعقل والإيمان، ويدخلونهم في ظلمات، ظلمات كثيرة من الشك والشبهات والشهوات. هؤلاء الذين كفروا هم أصحاب النار وأهلها، وهم داخلوها ومخلدون فيها خلودا أبديا. ندعو الله أن ينجينا من ذلك وأن يجعلنا من أهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان.